السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبه، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذا الفصل. ثم ختم ذلك بقوله: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا الفصل من أخطر المسائل التي يتعرض لها والناس بين إفراط وتفريط. من الناس من خالف أهل السنة فرأى الخروج على الحكام وإحداث الفتن في بلاد المسلمين، وفي هذا من الشر ما فيه في الدين والدنيا. ومن الناس من بالغوا في طاعة الحكام حتى أنزلوهم منزلة رب العالمين، لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، وأن كل ما يفعلونه فهو إما حق وإما لا يجوز النصيحة فيه. وهذا من المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فما زال أهل العلم من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم إذا دخلوا على أمراء المؤمنين وعلى الأفاضل من حكام المسلمين فإنهم ينصحون لهم، ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى، ويبينون لهم ما أخطأوا فيه سرا بينهم وبينهم. لكن ينتشر الكلام ويعلم، فمن ذلك ما كان من حال أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى، حيث كان يقرب فضلاء العلماء الربانيين، يهرب منهم من يهرب منهم من يهرب، ويدخل عليه منهم من يدخل، ولكنهم يدخلون ليذكروه بالله سبحانه وتعالى، كما كان من حال ابن السماك رحمة الله تعالى عليه عندما دخل على أمير المؤمنين هارون فأراد أن يشرب ماء، فقال يا أمير المؤمنين، أو طلب ماء ليشرب يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت هذا بكم كنت تفتديه؟ قال بنصف ملكي. قال فإن دخل ولم يخرج فبكم كنت تفتدي؟ قال بالنصف الباقي. قال يا أمير المؤمنين، لا بارك الله في ملك لا يساوي إلا شربة ماء. فكانوا يصدعون في وجوههم بكلمة الحق ويحافظون على وحدة صف الأمة. فخلف من بعدهم خلف لم يستقيموا على أمر الصلاة وأمر الدين، بل اتبع الكثير شهواتهم وأهواءهم. فمن الناس كما قلنا من لا يرى خيرا لأي حاكم على وجه الأرض، ويرى كفرهم جميعا والخروج عليهم، وهذا فيه من الظلم ما فيه. ومنهم من ينزلهم منزلة من لا يسأل عما يفعل، ليس بأنهم ينزلونهم ولكنهم يرفعونهم، وفرق بين الإنزال والرفعة، فيرفعونهم إلى مرتبة من لا يسأل عما يفعل، وهذا فيه من الضلال ما فيه. لكن ولاة أمر المسلمين هم من المسلمين إذا استقاموا على أمر الله، وبينهم وبين المسلمين عهد وعقد، عهد وعقد أن يحكموهم بشرع الله عز وجل وبدين الله، وأن يسوسوهم وفق مرضات الله عز وجل، ولهم في المقابل السمع والطاعة. ابتدأ البربهاري رحمه الله تعالى كلامه بالسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، وختم هذا الفصل لماذا؟ بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الأمير أو الحاكم أو السلطان بأمر فيه معصية لله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، وعليكم الصحة. وإن أمر بطاعة الله أو بما يرضي الله وبما يحبه الله عز وجل، فهنا يجب على الرعية، وعليكم الصحة، أن يطيعوه فيما يقرب إلى الله عز وجل. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم ومن اعتقاد سلف الأمة، وجوب طاعة أولي الأمر إذا انعقدت لهم الإمارة والبيعة. وقلنا هو عهد وميثاق إذا انعقدت لهم البيعة، وحتى ولو تولوا هذا الأمر بالسيف، طالما أن أمر الولاية والإمارة استقر لهم، فنسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا في غير معصية الله عز وجل. في غير معصية الله عز وجل، وألا يشهر بالحكام على المنابر، وألا يشهر بهم علنا، إنما إذا أراد أحد أن ينصح لحاكم فليأخذ بيده ولينصحه سرا، كما صح الحديث بذلك عند أبي يعلى في مسنده. أما التشهير بهم فإنه يحدث من الفساد سواء في الدين والدنيا ما هو مشاهد معلوم. من الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، لابد من هذا القيد، في غير معصية الله، كما قلت من الناس من لا يرى طاعة للحكام بالكلية، ومنهم من يرفعهم إلى مرتبة من لا يسأل عما يفعل. لا، إنما الطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر العلماء والحكام، وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث مشهور عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وأيضا ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم إسناد صحيح وغيرهم، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يعني قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله عز وجل بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وأيضا ما في مسلم من حديث أبي ذر الغفاري: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأيضا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. إذن الطاعة وعدم الخروج على الجماعة بشرط عدم الأمر بالمعصية. بعض الناس وبعض الجماعات الموجودة تحرف الكلمة عن مواضعه وتجعل الطاعة لأمير مغيب أو لأمير غير ممكن. فالذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم أهل الذين لهم سلطان وقدرة، ليس أميرا مخفيا وليس أميرا ضعيفا، وليس أميرا مجهولا، إنما الذي له سلطان وقدرة. السلطان والقدرة أنه يستطيع أن يقيم الحدود الشرعية، أنه يستطيع أن يعلن الجهاد في سبيل الله، أنه يستطيع إقامة المعاهدات والصلح مع الدول الأخرى. هذا الذي هو السلطان الذي تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. يعني ما يجوز أن أبايع معدوما كالإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب على حد قول هؤلاء المجرمين من الرافضة، ولا نبايع مجهولا، إنسان مجهول لا يعرف من هو، فأنت تبايع على إمام مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، أنه أمير لجماعة من الجماعات فيستطاع أن يؤخذ من بيته وأن يرمى في السجن وأن يعتقل وأن يعذب إلى غير ذلك. فمثل هذا ليس بأمير، ولا تنطبق النصوص على مثل هؤلاء. فمن سعى لتطبيق النصوص على هؤلاء فقد حرف الكلمة عن مواضعه. ماذا قال الشيخ الإمام رحمه الله: والسمع والطاعة الأئمة في ماذا؟ فيما يحب الله ويرضى. إذن السمع والطاعة ليس أمرا مطلقا، إنما في طاعة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. طيب، من هو أمير المؤمنين؟ من هو أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين الذي ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، أن الناس أجمعوا عليه ورضوا به، فإذا اتفق أهل الحل والعقد للأمير شروط ولأهل الحل والعقد شروط، أقلها أن يكون عدولا، أقلها أن يكون عدولا، أن يكون مسلما عدلا صالحا آمرا وداعيا إلى الكتاب والسنة، لا يعلم عنه كفر ولا فسق، لا يعلم عنه كفر ولا فسق. أما شروط الخليفة أو الإمام فالعلم، القدرة على التنفيذ، أن يكون قرشيا إلى غير ذلك. وأفضل من تكلم على الشروط وبيانها وإضاحاتها العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في المجلد الأول من كتابه المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. أهل الحل والعقد يختارون أو إذا تسلط أو إذا عهد له بالخلافة ممن قبله فرضي به أهل الحل والعقد. هذا الذي يجب أن يطاع. لكن هل شرط أن يبايعه كل أهل الحل والعقد؟ لا يشترط أن يبايعه كل أهل الحل والعقد باليد، بل يكفي رضاه، يكفي رضاه ويكفي رضا الناس. أنا رضا الناس يكفي في هذا، وإن لم يكن كل أحد الناس يرضون بذلك. يجب عليه أن يسوس الناس بطاعة الله ووفق دين الله، وأن يحيي الكتاب والسنة في قلوب الناس، وأن يدعو الخليقة إلى العمل بالكتاب والسنة. وله على الناس السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وله عليهم حق النصيحة. ومن النصيحة ألا ينصر من ينازعه الأمر، يعني ليست النصيحة أن يشهر به وأن تضخم أخطاؤه. فالحاكم له أخطاء والمحكوم له أخطاء، لأن بني البشر، لأن البشر من بني آدم، وليس معنى هذا أنه يوجد من غير بني آدم، لا، يعني المقصود هنا عطف بيان، البشر من بني آدم أي أبناء آدم، الأصل فيهم أنهم يخطئون ويصيبون. فلا تضخم أخطاء الحكام، ولا يسكت من دخل عليهم عن النصيحة لهم. فمن دخل عليهم وغشهم ولم ينصح لهم فهو غش للأمة ومن علماء السوء ومن حاشية السوء ومن حاشية جهنم. أما إذا دخل عليهم فهنا يجب على من دخل عليهم أن ينصح لهم وأن يذكرهم بطاعة الله عز وجل، وأن يبين لهم إن وجد من ولاته من يظلم الرعية أن يبين له ذلك وأن يوضحوه ليقوم بمنع ذلك وبرحمة الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ولاتكم أو خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وتثنون عليهم ويثنون عليكم، وشرار أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، وتذمونهم ويذمونكم، والجزاء من جنس العمل. والحاكم والمحكوم من عباد الله أو من عبيد الله، فإذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين العباد، والعكس بالعكس. طيب، إذا ابتلي الناس بالظلمة وفقا لسنة الله الكونية، ابتلانا الله بالظلمة، يعني إذا ابتلي الناس بحكام ظلمة، أولا السبب في هذا أنهم ظلموا فابتلاهم الله بالظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بما كانوا. فعندما ظلم الناس ابتلاهم الله بالظلمة، ولو استقاموا على أمر الله لأنعم الله عليهم بأهل العدل والخير والفضل. إذن إذا ابتلي الناس بذنوبهم بإمام جائر ظالم غاشم ولم يفعل ما يؤدي إلى كفره وخروجه من الملة فما زالت طاعته واجبة في غير معصية الله ويحرم الخروج عليه، بل نحن نقرر عقيدة أن الخروج على الحكام أمر لا خير فيه، بل شر لا خير فيه. الخروج على الحكام وإن ظلموا شر لا خير فيه، فكم من دماء ترق وكم من سجون ومعتقلات تفتح وكم من تعذيب يشيب من هوله الولدان، نسأل الله الستر والصون العافية، وكم من أعراض تنتهك وكم من أموال تؤكل وكم من شريفة عفيفة مخدرة في بيتها مصونة فإذا بها تخرج لطلب رزق وقوت أولادها، والله المستعان. والسبب الخروج على الحكم، والمراد هنا الخروج بالسيف، لأن الخروج قد يقال مثلا إذا نصح ناصح أو أرشد مرشد أنه خارج، وقلنا إن الناس ينقسمون في كل مسألة ما بين إفراط وتفريط، فهناك من ينزل الحكام منزلة من لا، أو يرفعونهم إلى درجة أنه لا يسأل عما يفعل. فإذا نصح ناصح أو على الأقل أنكر سني المنكرات العلنية كالربا كالاختلاط كالزنا كالفجور كالولاء لأعداء الله والعداء لأولياء الله إلى غير ذلك، قالوا هذا خارجي. لا، المراد بالخروج الخروج بالسيف. أما الذي ينصح ويحفظ ويحافظ على صف الأمة من الفتن هذا ليس خارجيا أبدا، هذا ليس خارجيا أبدا. فطاعة ولاة الأمر ولو كانوا من الظلمة فهذا من أصول أهل السنة، ولا يجوز الخروج على الحكام بالسيف يعني بالسلاح لما فيه من الفتن والشر الذي لا خير من وراءه. ثم بعض السذج المغفلين من الشباب الذي لم يستند قلبه بالعلم الشرعي أو لم يتضلع من العلم الشرعي، في حال خروجه على الحكام بالسلاح من يقتل؟ يقتل الأبرياء ويقتل أبناء المسلمين. ما ذنب العسكر هؤلاء؟ ما ذنب كثير ممن لا يعرف رأسه من أذنه؟ ما أعرف 3 من 6 ولا أعرف 9 من 6، وهذا كلام أقوله أعلمه جيدا، لا أعرف 6 من 9. ما ذنب هذا؟ يعني ما ذنب هذا أن يقتل؟ هل لمجرد أنه يلبس البدلة العسكرية فإنه كافر؟ نعوذ بالله. فإذا خلعها ولبس الثياب الصعيدية أو ثوبه في الأرياف والقرى أصبح مؤمنا تقيا؟ من قال بهذا الضلال وبهذا الإجرام وبهذه العقائد الفاسدة؟ فالخروج على الحكام شر لا خير فيه مهما قلنا ومهما تشددنا في أقوالنا وفي النصيحة والتوجيه، فنعتقد اعتقادا جازما أن الخروج على الحكام حرام 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 لما فيه من المفاسد وما فيه من الشرور وما فيه من بث من فتح أبواب الشر على الأمة. لكن النصيحة تبذل للمسلمين عامة سواء كانوا ولاة أو كانوا رعية، فالنصيحة تبذل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام، بل هو مناط خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ابتلانا الله بذنوبنا وبظلمنا بمن هم أظلم منا فبذنوبنا سلط علينا الظلمة، فلا يجوز أيضا أن يخرج على هؤلاء الظلمة، إنما يدعى لهم بصلاح الحال وبما فيه الخير للبلاد والعباد، وإلا فنسأل الله أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليه وتسألون الذي لكم، وفي رواية: أدوا إليهم حقكم وسلوا الله حقكم. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا وفق الله ولاة الأمر للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض وليس لخذلان الله ورسوله ودينه وكتابه وشريعته، إذا وفقوا للجهاد في سبيل الله وللحج ولإمامة المسلمين في الجمعة والجماعات، ففرض على المسلمين أن يحجوا معهم وأن يخرجوا للجهاد والغزو معهم إذا أمروا بذلك. يقول: والحج والغزو مع الإمام ماض أي مستمر، لا تقل إن هذا السلطان وهذا الرئيس أو هذا الحاكم أو هذا الأمير إنه رجل ظالم فأنا لا أجاهد معه. لا، إذا كان يجاهد في سبيل الله وأمر بالنفر ففرض علينا أن نخرج وراءه، فنسأل الله أن ينشئ فينا من يجاهد في سبيله لإعلاء كلمته في الأرض وأن نكون جندا تحت رايته. والحج يعني هذا من مقتضيات الطاعة، أن نحج معه وأن نغزو أعداء الله معه وأن نصلي خلفه وخلف من يأمرهم بالصلاة من الأئمة حتى ولو كان ظالما أو فاسقا فإن الصلاة خلفه جائزة. ويصلي وصلاة الجمعة خلفه جائزة، إنه يصلى خلفه إذا كان هو الذي يخطب أو يعين من يخطب. طيب هنا يعني استطرافة ليست من أمر العقيدة ذكرها الإمام البربري، ويصلي بعدها بعد الجمعة 6 ركعات، يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، يعني أن تصلي 2 ركعتين في المسجد و4 في البيت، أو تصلي 6 ركعات فهذا لا حرج فيه، فهذا رأي للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. صحيح هذه العبارة، يعني العبارة التي ذكرها في صلاة الجمعة وأنها جائزة خلفهم، وأنه يعني يصلي هكذا، هذا لا حرج فيه، لأنه رأي للإمام أحمد عليه رحمة الله، وقلنا هذا استطراد فقهي، يعني مسألة فقهية ليست من أمر العقل. يقول رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، الفرض شيء والواقع شيء آخر. الفرض أن يكون أمير المؤمنين قرشيا. لماذا؟ أولا لفضيلة قريش، ثانيا قبل يعني قبل هذا الأوامر التي وردت الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث ابن عمر، يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني هذا المفروض، هذا أمر في صورة خبر، أمر في صورة خبر. أيضا ما جاء في البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجه ما أقام الدين. إذن الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا. وسبق الكلام عن عيسى أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. فالفرض أن إمرة المؤمنين الإمارة العامة المطلقة أنها لقرشي، وليس معنى هذا أننا نقول بالخروج وبعدم طاعة من تولوا من غير القرشيين. إذا تسلط غير قرش على الأمر وأصبح واليا على المسلمين ويقيم حدود الله ويدعو الخليقة إلى دين الله، فهذا أمير مطاع تجب طاعته ولو لم يكن قرشيا، لكن المفروض أن يكون قرشيا، لأن قريشا أفضل الناس نسبا، ما أقاموا الدين، وأمر القرشية حدث فيه تساهل كثير للأسف، وتستطيع أن تشتري نسبا قرشيا ب100 جنيه أو أقل، سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في مصر أو في اليمن، يعني تستطيع أن تشتري نسبا، تذهب لحوزات الرافضة الخبثاء فما أكثر ما يوزعون الأنساب هذه، وأيضا إلى الله المشتكى. فنحن لا نطعن في نسب أحد ولكن لا ينسب أحد إلا ببينة خاصة لقريش. والخلافة يجب أن تكون فيهم إلى أن ينزل عيسى بن مريم. والمهدي من أهل البيت من نسل الحسن ابن علي اسمه محمد بن عبد الله. طيب، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين إذا كان طاعة الأمراء واجبة ولا يجوز الخروج عليهم، فما الحكم من خرج عليهم بالسيف؟ أنه خارج. وقلنا حتى ولو كان ظالما فلا يجوز الخروج عليه، في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. من رضي بظلم الظلمة وإجرام المجرمين وفسق الفاسقين وتابعهم على ذلك، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. طالما أنهم يقيمون الصلاة فلا يجوز أن يقاتلوا ولا أن يخرج عليهم. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر واضح مثل وضوح الشمس. ومع يعني مع هذا الوضوح ومع عدم الخروج عليه، إلا أنه كما نقول ونكرر تبذل له النصيحة، تبذل له النصيحة، لأن حديث تميم معروف: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وإن ظلم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. حديث في مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، في البخاري. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. كان مذهبا لبعض السلف أنه جواز الخروج على الحكام الظلمة، تفضل. أقول كان مذهبا لبعض السلف أن يخرج على الحكام الظلمة كما حدث من خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية وكما حدث من خروج ابن الأشعث على الحجاج ابن يوسف الظالم الثقفي ثم وقع الاتفاق وقع الإجماع بعد هذا كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي أو حيي قال كان يرى الخروج على الأمراء الظلمة وهذا كان مذهبا لبعض السلف ثم وقع الاتفاق على المنع من ذلك وعد خروج الحسين فتنة وخروج ابن الأشعث فتنة والحسين أفضل من يزيد ومن أبيه ومن جده وابن الأشعث أفضل من الحجاج ومن أبيه ومن جده لكن عد ذلك فتنة لأن هذا هو السلطان الممكن وهذا الخارج عليه فعد ذلك من الفتن فما يجوز لأحد أن يثير الفتن في بلاد المسلمين لأن قتال السلاطين والحكام فيه فساد الدين والدنيا الدنيا بالغلاء وإهلاك الحرث والنسل راقة الدماء فتح السجون والمعتقلات والتعذيب إلى غير ذلك والدين إن يعني تغلق المساجد تمنع الدروس والمحاضرات التضييق على أهل العلم وأهل الفضل إلى غير ذلك من الفتن المعلومة وأهل مكة أعلم الناس بشعابها، وأهل مصر أعلم الناس بالفتن التي أحاطت بهم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. لأن نصبر على ظلم هؤلاء وعلى جورهم، وأن يبقى طلبة العلم وأهل العلم والدعاء، وتنشر السنة بين الناس، فإذا استقام أمر الناس على دين الله ولا الله عليهم خيارهم، أفضل وأكرم وأشرف من أن يخرج خارج على هؤلاء الظلمة فيكون سببا لإهلاك الحرث والنسل. فهذا يجب اعتقاده. وكما نقول ونكرر إن أمن البلاد يعني هو فضل الله على العباد، وهو مقصد وغاية للعلماء. خطبت في أكثر من مكان خطبة بعنوان أمن البلاد فضل الله على العباد، وتكلمت أن العلماء هم صمام الأمن للبلاد، وهم أحرص الناس على الخير للخلق، وأن إراقة الدماء ولو كانت دماء معاهدة دخلوا في عهد الدولة وميثاقها، لا يجوز لأحد أن يتعرض لمن عاهد أو استأمن مهما كان. ولو وجد من بعضهم شيء من المفاسد ومن الانحراف، فعليك أن تبلغ من ولاهم الله الأمر، فأنت خلعت المسؤولية من رقبتك وعلقتها بهم، والموعد الله عز وجل، والذي يحاسب العباد هو الله. ونحن لا نتهم أحدا بفعل شيء، وحاشا لله أن نكون عملاء لليهود أو للعلمانيين أو للماسونيين أو لغيرهم أو لغيرهم. بأي أمر يحدث نقول للشباب أو ليس الشباب، لا نبرئ أحدا ولا نتهم أحدا، ولكن نحن نقول طلبة العلم فضلا عن العلماء لا يرضون بمثل هذا، ولا يفعلون هذا، ولا يأمرون به. لا نأمر بل ننهى، ولا نرضى بل نكره. وما يوجد طالب علم يجلس عند أقدام العلماء يقدم على مثل هذه الأفعال، لأن العلماء هم صمام الأمن والأمان للبلاد. ولا أقصد بعلماء السوء الذين يتسببون في الفتن بالخلافات التي تثير النفوس والقلوب، وبأن تسلط العصا الغليظ للظلم على رقاب عباد الله من المستضعفين، لا أقصد بالعلماء العلماء الربانيين الذين يحرصون على خير، على الخير للبلاد والعباد، وأن يأخذوا بأيدي الشباب وقلوبهم إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، وإلى فضله في اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا نقوله يعني، هذا عقيدة تشرح وتعتقد، يعني ما ليس كلاما سياسيا أو كلاما يقال له أهداف أو أغراض كما يفعل علماء السوء، لا، إنما هذا كلام عقيدة تدرس، يخرج من كتب السلف إلى قلوب طلبة العلم. فاتهام المسلمين من طلبة العلم وأهل الخير بأي شيء يحدث أنهم هم وراء كل شر، هذا لا يثيره إلا أعداء الله وأعداء دينه وأعداء هذا البلد وأعداء وطن المسلمين جميعا. بالعكس، العلماء يحرصون على الأمن والأمان للبلاد والعباد، ويرون أن الخروج على الحكام فيه فساد الدين والدنيا. وهذا يعني نصيحة لا بد منها لطلبة العلم مهما كان، أن يصبر وأن يحتسب، وأن ندعو الناس لما فيه خيرهم وصلاحهم، فإذا استقام الناس على أمر الله ولى الله عليهم من كان على شاكلتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا إلى مخالفة دين الله غير الله علينا بالظلم، وإن غيرنا لموافقة دين الله والاستقامة على أمر الله ولى علينا الله الصالحين. قال رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. الخوارج إذا تعرضوا فهنا يجب أن يقاتلوا أو يجوز قتالهم من باب دفع الصائل، وعلي رضي الله عنه ما قاتل الخوارج إلا بعد أن قتلوا وسفكوا الدماء المحرمة، ليس كما يفعل بعض المفسدين في الأرض من أهل الإرجاء الخبيث الذين لا يتقون الله في عباد الله، فيدعون الظلمة للضرب بيد من حديد على من خالفهم. يعني قرأت لبعض المرجئة في عصرنا، لبعض الخبثاء، أنه يطالب الحكام في بلاد المسلمين بالضرب بيد من حديد على من خالفهم في الرأي. فبئس ما قال وبئس ما كتب، والله الموعد. علي رضي الله عنه هذه عقيدة، إن يحل قتاله إذا عرضوا للمسلمين، أما إذا لم يعرضوا، إنسان اعتقد عقيدة فاسدة فهنا ينصح التعذيب والتشريد والاعتقاد والاعتقال لا يغير عقيدة. قد تتغير العقيدة في الظاهر ويبقى ما في الباطن ويبقى ما في القلب، لكن العقيدة لا تغير إلا بالعلم وبالعلماء الربانيين الذين يوضحون للناس دينهم. أما إذا تعرض الخوارج لأموال المسلمين وأعراضهم وأنفسهم فعند ذلك يجب أن يقاتلوا من باب دفع الصائل، ولأنهم مفسدون في الأرض. أما إنسان يعتقد تكفيرا لحاكم أو لغيره فمثل هذا ينصح، يوجه ويناظر ويناقش، بعيدا عن الإرهاب والتخويف، وبعيدا عن الاعتقالات والسجون والتعذيب، هذا الذي يجب. أما أن يقال لظالم اضرب بيد من حديد، فإلى الله وحده المشتكى من أهل الإرجاء في هذا العصر وغيره. وليس له، أي لولي الأمر إذا فرقوه، أن يطلبهم. يعني لو تركوا بلده وذهبوا إلى بلد أخرى مع السلام، لا يظل يتتبعهم، خلاص ذهبوا أراحه الله منهم، ولا يجهز على جريحهم. إنسان جريح يجب يعالج ويحسن إليه لأنه مسلم في النهاية، هو مسلم، ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أبى على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال ويدفع عن نفسه ومالي رجوت له شهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الأثر. ثم قال ويختم هذا الفصل رحمة الله تعالى عليه بقوله: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق عز وجل، كما جاء في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمهما قلنا ومهما ذكرنا من طاعة ولاة الأمر فهذا مقيد بعدم الأمر بالمعصية. أما إذا أمروا بمعصية فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك، لأن يعني ما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل بشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد من قوله، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن يؤخذ بكل قوله ولا يرد شيء من قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر السلطان بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر الأب بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر الزوج بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر أي إنسان إنسانا آخر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة ومن عقائد المسلمين، أنه لا يطاع أحد كائنا من كان في معصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.